ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، في هذه الجلسة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نتطرق إلى موضوع هام في الحقيقة وشيق كذلك تشرئب إليه نفوس المؤمنين لتستقي منه ولتشفي أو تروي غليلها من هذا الموضوع الذي هو في حد ذاته موضوع مقتبس من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما كان عليه السلف الصالح أتباع محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الموضوع هو كيف نطبق المنهاج السلفي، منهاج الصحابة، منهاج أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا، كيف يكون هذا، وكيف نسير على هذا المنوال حتى نكون من الناجين بإذن الله تبارك وتعالى في الدنيا من البدع والشرك والخرافات والخزعبلات التي ليس لها أصل بدين الله تبارك وتعالى وما أنزل الله بها من سلطان. ثم كيف نقتبس هذا المنهاج السلفي وننجو بإذن الله تعالى كذلك في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى، ونكون من الناجين من الذين أنعم الله تعالى عليهم في دار السلام. فلابد أن نضع النقاط على الحروف، وأن نعلم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية الاتباع، من ناحية تمسكهم بالسنة واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حتى نصرهم الله تبارك وتعالى وأعلى الله عز وجل شأنهم وجعلهم من الذين يذكرون إلى قيام الساعة ويترضى عنهم المؤمنون، ويكون لهم كذلك عكس ذلك من ماذا؟ من بغض وقول وقول السوء عليهم والكذب عليهم والافتراء عليهم من أهل الشر وأهل البدع. فإنك مهما كنت في قمة من السلامة وفي قمة من الأخلاق العالية، فإنك تجد من يحبك ومن يترضى عنك، وتجد كذلك أن لك أعداء. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الخلق، سنة الله تعالى في خلقه. فلهذا نود أن نتعرف شيئا ما على منهاجهم وكيف كانوا
يعيشون ويقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم حتى تحصل لنا الأسوة كذلك في اتباعهم إن شاء الله تعالى.
In de naam van Allah, de barmhartige, de meest genadevolle. Alle lof zij Allah en de prijzingen van Allah en zijn vredesgroetingen over zijn profeet Mohammed. Waar het om gaat, beste broeders en zusters, dit is een vervolg van de lezing van al-Akh Abu Munzir Hafidhahullah, die hij de vorige keer heeft gegeven. En het onderwerp, zoals de vorige keer al bekend is gemaakt, is dit keer Kayfa Nutabbiq Minhaj As-Salaf. Hoe gaan wij de manhaj van de Salaf, de weg van de Salaf, praktiseren in ons dagelijks leven. Dat, beste broeders, is een belangrijk feit en een belangrijk onderwerp die wij dienen te weten, zodat wij van degene kunnen zijn die bevrijd zijn van de bid'ah, zodat wij tot de groep kunnen behoren die niks te maken hebben met de innovaties en met de verzinsels. En daarom moeten wij dus weten wat hetgene was waar de sahaba op waren. We moeten de sahaba volgen, dat is bekend. Maar wat we nu willen weten in deze lezing en waar we achter willen komen is, wat is hetgene waarop de sahaba waren? Wat betreft ittiba', wat betreft het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat is hetgene waarop de sahaba waren? Wat is hetgene waarom wij tot de dag van vandaag nog tevreden over hun zijn? En wat is hetgene, wat hebben zij gedaan, waardoor komt het dat Ahl al-Bid'ah en dat de mensen van de kwaadheid hun haten? Datgene, die manhaj die zij hadden, die weg die zij bewandelden, daar proberen wij achter te komen in deze lezing. Omdat het is van de sunan in het leven, dat iemand vijanden zal hebben en dat hij ook mensen zal hebben die tevreden over hem zullen zijn. Dus beste broeders, waar wij het over gaan hebben in deze lezing is hoe leefden deze sahaba ridwanullahi alayhim en wat was het pad die zij bewandelden.
فلهذا إخوتي في الله إن الموضوع يطول وتتشعب من هذه الجلسة أو خاصة من هذا الموضوع يتشعب منه كثير من المسائل التي ينبغي أن يضع عليها المسلم المتبع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح إصبعه عليها، بمعنى أن يضع يده عليها حتى يكون على بصيرة وعلى علم من أمره. وسوف نأتي بما تيسر إن شاء الله تعالى وما يسر الله عز وجل في هذه الجلسة، ونترك ما بقي إلى وقت لاحق إن شاء الله تعالى. إن من تمام معرفتي أولا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو التأمل في حياتهم، كيف، ما الذي كانوا عليه، كما قلنا في الجلسة التي مضت، ما الذي كانوا عليه بعدما أن عرفنا السلف ماذا يراد به في اللغة وماذا يراد به في الاصطلاح. فالسلف كما قلنا يراد به كل من سبقك وتقدمك من آبائك في اللغة وغير ذلك، لكن في الاصطلاح فهو المراد به السلف الصالح، هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول أن المراد بالسلف الصالح هم الصحابة فقط، ومنهم من يدخل التابعين وتابع التابعين، ومنهم من يدخل حتى الأئمة الذين جاءوا من بعدهم، ولهم أدلة في هذا. والخلاف بين أهل العلم معروف وواسع، والحق إن شاء الله تعالى أن السلف كل من سلفك باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا قلنا الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث أو الإمام أبا حنيفة، فهؤلاء كذلك من السلف الصالح. نسأل الله تعالى
أن يجعلنا على طريقهم ومنوالهم الذي كانوا عليه متبعين فيه للحق. وقبل ذلك إخوتي في الله نتأمل في حياتهم وفي سيرتهم حتى نعلم ما الذي كانوا عليه أولا رضي الله تعالى عنهم. وقبل ذلك إرشاد القرآن الكريم إلى اتباعهم والعمل بما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم من سنة واتباع للقرآن الكريم، وكذلك شهود القرآن لهم بالخير والسبق إليه، كيف والله تعالى يقول عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه من المسائل الممدوحة التي مدح الله تعالى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا لا يخشون إلا الله تبارك وتعالى، ولا يخافون إلا الله عز وجل، ولو اجتمع عليهم ما اجتمع عليهم من الناس والخلق فلن يخوفوهم من المخلوق أبدا، ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى ذلك ومبتغاهم أبدا، بل عقيدتهم راسخة في الله تبارك وتعالى، يخافون الله عز وجل في حياتهم اليومية التي كانوا يعيشونها. فلهذا ما استطاع أحد من أهل الشرك والأعداء والمنافقين المدسوسين في أوساطهم أن يزرع في نفوسهم الرعب والفزع من المخلوق أبدا. فلهذا ذكرهم الله عز وجل وميزهم في مواطن من القرآن، وبين منزلتهم العظيمة والكرم الذي كان فيهم. فالمؤمن عليه أن لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى، وأن لا يخوفه الناس، لا يخشى من المادة، لا يخاف من المادة أو قلة المال، ولا يخاف من الناس، ولا يخاف من الجن، ولا يخاف من العفاريت والشياطين، لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى فقط، لا يخاف إلا الله عز وجل، وإن قال له الناس ما قالوا له أبدا. وفي هذه الآية التي ذكرت آنفا فيها من العبر في اتباعهم رضي الله تعالى عنهم للقرآن الكريم وللنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحيثية بالذات، ما يعتبر به المؤمن ويكون متبعا فيه للصحابة رضي الله تعالى عنهم.
Zwaar om gaat, beste broeders en zusters. Het eerste wat wij moeten weten als wij de manhaj van de Salaf, als wij de weg van de Salaf willen bewandelen. Het eerste wat wij moeten weten zijn hun biografieën. Wie zijn zij en wat hebben zij gedaan? En deze zelf, die zijn zelfs genoemd in de Koran. En hun goedheid, dat is ook genoemd in de Koran. In de Koran, de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, zijn verschillende goede eigenschappen van de zelf opgenoemd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt onder andere dat zij degene zijn die de oproep hebben verhoord. Of die de oproep hebben geantwoord. Allah subhanahu wa ta'ala prijst hun in verschillende versen in de Koran. En een van de prijzingen die zij onder andere hebben gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala is dat zij voor niemand bang waren behalve Allah. Deze zelf waren voor niemand bang behalve Allah. Zij werden niet bang door de schepsels. Zij werden niet bang voor de schepsels. Wat het ook mag zijn. De enige voor wie zij bang waren in hun dagelijks leven was Allah subhanahu wa ta'ala. En dat was dan ook de reden waarom de hypocrieten, de munafiqoon of de mushrikoon, de veel godenaanbidders of de andere mensen die tussen hun waren, die konden hun niet schaden. Waarom? Om de simpele reden dat zij geen angst voor hun hadden. En dit is een onderwerp waarover we nu gaan hebben. is eigenlijk een heel lang onderwerp. En natuurlijk zullen wij niet alles kunnen opnoemen. Dat komt later, inshallah ta'ala. Maar we proberen enkele situaties en enkele dingen duidelijk te maken. Allereerst, wie zijn de zelf? En dat is eigenlijk een onderwerp wat we vorige keer al hebben behandeld. De zelf, taalkundig gezien, dat is bekend. Degene die de vorige lezing heeft meegemaakt, die weet dat. De zelf, taalkundig gezien, is iedereen die jou is voorgegaan. Iedereen die jou is voorgegaan, wordt jou zelf genoemd. Maar istilahen, islamitisch gezien, dat zijn degene die de volgelingen zijn van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. De zelf, dat zijn de ware volgelingen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Onder een bekend meningsverschil, wat is tussen de ulema. Sommige van de geleerden hebben gezegd, de zelf, dat zijn slechts de sahaba. Andere geleerden hebben gezegd, de zelf, dat zijn de sahaba en degene die na hun komen, de tabi'in. En degene die na de tabi'in komen. Dus drie generaties. En de derde mening, dat is dat de zelf, dat zijn alle imams in de sunnah. Alle imams in de sunnah, in de religie. Ook al is dat na deze drie generaties. En deze uitspraak, die is de juiste, insha'Allah ta'ala. Dus iedereen die jou voor is gegaan in het vasthouden in de sunnah en die van de imams in de religie is, van de geleerden, dat is jouzelf. Of dat nou de imam Ahmed is, of de imam Malik, of de imam Al-Layth, rahmatullah alayhim jami'a. Dus wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons standvastig te laten zijn op de manhaj van de zelf. En nogmaals, deze zelf, of deze vrome voorgangers, die waren voor niemand bang. Die waren niet bang voor de mensen. Die waren niet bang voor de polytheïsten. Die waren niet bang voor de hypocrieten. De enige voor wie we bang, of voor wie zij bang waren, dat was Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al zeiden de mensen tegen hun wat zij maar zeiden. Zij waren niet bang van armoede. Zij waren niet bang van een tekort aan geld. Zij waren niet bang voor de djinn. Zij waren niet bang voor de duivels. Het enige voor wie zij bang waren, dat was Allah subhanahu wa ta'ala.
لهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير لهذه الآية قال رحمه الله الذين توعدهم الناس بالجموع أي بأن يجمعوا لهم العدد الكبير والكثير لمحاربتهم والاستئصالهم وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكتثروا لذلك بل توكلوا على الله تعالى واستعانوا به وقالوا مقولتهم الشهيرة حسبنا الله ونعم الوكيل اقتداء بإبراهيم عليه السلام وبرسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم. إذن هذه من المسائل التي قد نجدها أو نفتقدها ولا نلتمسها عند بعض الناس عند بعض المسلمين، فتجد أنهم يفزعون ويخافون من أمور كثيرة، يخافون من الدنيا، يخافون من المخلوق، يخافون من الرزق، يخافون من أمور كثيرة ويضربون لها ألف حساب ويحسبون لها ألف حساب. تجد مثلا أن الإنسان يخاف إن لم يجد عمل، وتجده مفزعا في مكانه قلقا يفكر صباح مساء، كيف أجد عمل؟ كيف أدفع الكراء؟ كيف أفعل كذا؟ ما عندي أموال، ما عندي مدخول، ما عندي كذا. وتجد الإنسان متخبط في ذهنه، متخبط وغير مستقر ولا مرتاح أبدا. تجد أن المرأة في البيت إذا كان زوجها لا يشتغل نفس الشيء، مضطربة ولا يهنأ لها بال، ولا يهنأ لها بال. وتزد في اضطراب الزوج كذلك، بمعنى أنها تزد
في إشعال هذه الفتيلة والعياذ بالله وهذه النار التي هي متأججة في زوجها أصلا فتجدها أنها تشتكي من أمور ما عندناش الحليب ما عندناش القهوة ما عندناش كذا ما عندناش باش نخلصوا هذه ما عندناش باش نخلصوا هذه فتجد أن الزوج كذلك يشتعل من الداخل من الداخل ويتفجر بركانه من الداخل ويتغلغل فلا تجد لهم فلا تكد تجد لهم صبرا مع أنها أمور لم يحن الوقت أصلا لأن يتكلموا فيها أحيانا يعني الإنسان عنده عمل لكن تجد أن مثلا عقد العمل سوف ينتهي بعد 6 أشهر منذ الآن فإنه يفكر كيف يجد عمل وكيف المخرج وتجد الزوجة كذلك تؤجج هذه النار في زوجها كيف لنا بعد 6 أشهر ألم تعلم أنت وزوجتك أن لعل الموت يباغثكم قبل ستة أشهر قبل 6 شهور ربما تموت أنت وزوجتك ربما يقع السقف على رأسك ويذهب كل شيء فكيف لك أن تفكر في أمور هي بيد الله تبارك وتعالى من الآن وتشغل نفسك بها وربما لم يشغل نفسه بذهابه أو بالذهاب إلى المسجد ليؤدي الصلاة ولم يشغل نفسه بأمور قد فرط فيها في دين الله تبارك وتعالى وأشغل نفسه بأمور دنيوية هي بيد الله تبارك وتعالى لا يدري أهو يعيش غدا أم ينتقل إلى عالم آخر فلهذا أمور كثيرة وأمثلة يعني لا تحصى ولا تعد فتجد الإنسان لماذا يخاف ما دام أنه يقول نحن تحت رحمة الله ونحن بيد الله والرزق من عند الله والأولاد من عند الله وأرزاقهم كذلك الله هو الذي يرزقهم تجد أن الناس بعض المسلمين الآن ماذا يفعلون والله لا يريد إنجاب الأولاد أن ينجب الأولاد ما خصاش يجيب الأولاد لماذا يقول الآن أنا أشتغل والمرأة ديالي تشتغل مشي الوقت ديال الأولاد الآن خصنا نشتغلوا نجمعوا الفلوس مزيان فيما بعد باش نقدروا نعيشوا الأولاد هذه فكرة والعياذ بالله فكرة ماسونية لضرب ماذا لضرب هذه الثروة العظيمة التي قد تواجدت في المسلمين وهي هذه الثروة هي ثروة الإنجاب ثروة كثرة الأولاد والرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نتزوج الولود الودود فكيف يقطعون هذا الأمر يخوفون الناس كيف تجيب الأولاد والكرة غالي والخدمة قليلة وعندك المدخول قليل وانت المدخول ديالك ضعيف ولا بد تشتغل الزوجة وبعدين الأولاد حتى يكون عندك الفلوس يكون عندك الدار كبيرة ويكون عندك السيارة شكون غادي يديهم المدرسة وكذا إلى غير ذلك والشيطان يعدكم الفقر وهكذا فإنهم يخافون من الرزق يخافون من الرزق أن يرزقهم الله كيف يرزقهم الله تبارك وتعالى فيما بعد هذا يفكرون فيه كيف غادي يرزقنا الله إذا ما كاينش الخدمة وما يدريك إذا توكلت على الله تبارك وتعالى وحققت ما حققه الصحابة في توكلهم على الله عز وجل فإنه على الأقل يا أخي الكريم ويا أيها الأخت المسلمة ينطبق عليك مثل الطير الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما تذهب خماصا وتعود بطانة الطيور تذهب من أعشاشها في الصباح تروح جيعانة تبحث عن الأكل وتترك أولادها في العش والكرش ديالها فارغة من الأكل وأولادها كذلك تريد أولاد الطيور تريد الأكل كذلك تذهب تتوكل على الله وتأتي بالأكل من أي مكان كان وتعود مليئة البطون وتؤكل أبناءها هذا حيوان ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذهب خماصا وتعود لطانا. لو توكلتم على الله حق، إذا الطير يتوكل على الله حق التوكل ولا لا؟ الطير حيوان يا إخواني في الله. والمسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله راه يفكر في الخدمة من غير يجيب الفلوس، ما يقدرش كذا، ولأن ما يقدرش يجيب الأولاد الآن، إلا جاب زوج ديال الأولاد ولا ثلاثة فين غادي يديرهم؟ الضيق ما كاينش اتساع، مين غادي يوكلهم؟ الحليب غالي، بامبرس غالي، كلش غالي، كل شيء يجي له فيه، يجيب له الشيطان ينزل له كل الأمور في لحظة واحدة. الآن تجد إخوة الآن يتشكوا ويقول لك غالي، بامبرس غالي، هذه غالي، يا أخي ربي اللي راه يرزق فيه ماشي أنت، ماشي أنت اللي ترزق فيه، والله ما أنت. هو قبل أن يولد كتب له الله سبحانه وتعالى الرزق دياله، رزقه مكتوب قبل أن يولد. أليس هناك ملك، ملك الأرحام يدخل في أرحام الأمهات ويكتب رزق الأولاد وأجلهم وشقي أو سعيد؟ ها؟ ألم يقل هذا صلى الله عليه وسلم؟ هذا رزقه بيد الله عز وجل، والله يرزقه لست أنت. فلماذا أنت منفزع؟ علاش راك خايف؟ لماذا خائف؟ لماذا؟ فلهذا إخوتي في الله، ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء عظيم، لا بد أن نقف عند كل نقطة نتدارسها ونذكرها ونحللها التحليل الذي يليق بها، ثم نحاول إن شاء الله تعالى تطبيقها على الوجه الأكمل. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يقوينا على طاعته تبارك وتعالى.
الصلاة ترتغيها صلاة مخال الصلاة الآن يا ده كان ني إيش فطال وإيش بد تيم 5 دقيقة تيم 7 دقيقة. طيب want om gaat, beste broers en zusters, een korte vertaling van wat de broeder heeft gezegd voordat we Salat al-Asr gaan bidden. Ibn Kathir rahimahullah die legde het vers uit wat de broeder hafidahullah aanhaalde. En die zei, dat zijn degene, oftewel de ware gelovigen, dat zijn degene die door de mensen een belofte hebben gekregen. En die gewaarschuwd zijn dat de mensen bij elkaar komen om hun aan te vallen. En zij maakten hun bang door middel door te zeggen dat er heel veel vijanden zijn. Maar deze vrome voorgangers, het enige wat zij zeiden, is zoals hun voorganger Ibrahim a.s. heeft gezegd: Hasbunallah wa ni'mal wakil. En dit is precies hetgene wat wij missen bij sommige mensen vandaag de dag. Dit is precies hetgene wat wij missen. Ze zijn bang van de schepsels. Ze zijn bang van de schepping. En ze denken 1000 keer na over de rizq. Hoe kom ik aan geld? Ze zijn bang als ze werkloos zijn. Ze denken zowel in de ochtend als in de avond aan geld. Hoe kom ik daaraan? Ik heb niet en wat moet ik gaan doen? Wat moet ik gaan doen? Hoe moet ik de huur gaan betalen? En hij rust totaal niet uit. En het wordt nog erger voor sommigen die ook nog eens een vrouw hebben die daaraan meedoet. Die het vuur nog veel meer aanwakkert. En zij klaagt bij haar echtgenoot. Dus je vindt sommige van deze mensen zonder enige vorm van geduld. En soms is het zo dat zij zich druk maken terwijl de tijd niet eens is aangebroken om je hierover druk te maken. Over je inkomen en dergelijke. Sommige broeders hebben nog een contract bij hun werkgever voor 6 maanden. Maar 6 maanden van tevoren maakt hij zich al druk. Hoe ga ik dat doen? En hetzelfde geldt voor de vrouw. Weet jij niet, beste broeder of beste zuster, dat jij in deze 6 maanden allang al dood kunt zijn? Weet jij niet dat het dak misschien op jouw hoofd kan vallen, bij wijze van spreken? Al deze dingen, jouw inkomen en jouw voorziening, is in de hand van Allah subhanahu wa ta'ala. Het probleem is bij deze categorie van mensen dat zij zich heel druk maken over hun inkomen. Maar zij maken zich niet druk als hij niet heeft gebeden. Of als hij niet naar de moskee is gegaan om te bidden. En hij maakt zich ook niet druk over zijn zondes. En wij, beste broeders, zijn onder de barmhartigheid van Allah, zoals wij allemaal zeggen. En hetzelfde geldt voor de kinderen. Allah subhanahu wa ta'ala is degene die de kinderen voorziet en niet jij. Sommige van de mensen in deze tijd die zeggen van, ze zijn getrouwde stellen, maar ze zeggen we willen nu geen kinderen. We willen nu even geen kinderen. Ik werk en mijn vrouw werkt. We gaan geld maken en later komen de kinderen. Dit is nou precies het idee van de vrijmetselaars die deze gif in de moslims hebben gedaan. Want een van de rijkdommen van de moslims is dat zij veel kinderen hebben. Dat zij een groot volk zijn. Maar zoals de profeet Sallam zelf aanspoorde om de vruchtbare vrouw te trouwen. Maar deze vrijmetselaars die willen dit van de moslims weghalen. De moslim of sommige moslims die denkt nu alleen aan zijn huur en aan zijn werk. Hij zegt ik ga geld verdienen, ik ga sparen, ik koop een groot huis en dan komen de kinderen wel. En dit is precies de belofte van de duivel. Zoals in de Koran staat dat de duivel jullie armoede belooft. Zij zijn dus bang om de voorzieningen. En als wij echt de tawakkul willen en als wij echt willen slagen om af te sluiten, dan dienen wij hetgene te voltooien wat de sahaba hebben gedaan. En wat is aangegeven in de hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin hij zegt dat als jullie op Allah zouden vertrouwen, haqqa tawakkulih, echte volmaakte vertrouwen, dan zou hij jullie voorzien. Net zoals hoe hij de vogels voorziet. Die gaan leeg en hongerig weg en die komen met een volle maag terug. Deze vogels, beste broeders en zusters, die gaan weg van hun nesten. Die laten hun kinderen hongerig achter. En zij zijn zelf hongerig. Maar toch komen zij aan het einde van de dag terug met eten voor hun kinderen en voor hunzelf. Maar veel van onze broeders, deze dagen, die denkt alleen hoe moet ik de pampers regelen en de melk, et cetera, et cetera. Beste broeder, weet dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die jou voorziet.
Allah ta'ala a'lam.
We gaan verder inshallah na salat al-asr.